وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحقيق الإخلاص، وأنه ينبغي الإنسان أن يعلن به بقوله وجهت وجهي. ومنها أن الله أن فاطر السماوات والأرض هو الله، لم يخلقهما أحد سواه، وهذا من المعلوم بالضرورة من الأديان السماوية. ومنها كمال إخلاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله حنيفا وما أنا من المشركين. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يؤكد الإخلاص بعدة صور من صيغ الحديث، لقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الثناء على الله عز وجل، لقولها اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ومنها فضيلة الاعتراف بالذنب، ولا يعد هذا من باب المجاهرة، لأن هذا الاعتراف بينك وبين الله عز وجل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحقه الذنب، لقوله ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ولا يمكن لأحد أن يقول إن المعنى اعترفت بذنب أمتي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم جميع ذنوب أمته. فالصواب أنه يذنب ولكن ينزه عن الكذب والخيانة والفواحش وما يسقط المروءة وما لا يليق بمقام النبوة. وقد يقع منه المعاصي ولكنه لا يقر عليها، لا بد أن ينبه عليها حتى يتوب منها. وهذا هو الفرق بين الأنبياء وبين أممهم. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، وهذا يستلزم أن لا تسأل المغفرة إلا من الله. ومن فوائد الحديث أهمية حسن الخلق، وأنه ينبغي الإنسان أن يتخلق بأحسن الأخلاق ويسأل الله أن يعينه على ذلك، لقول اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومنها جواز التلبية في غير إحرام، لقوله لبيك وسعديك، فالتلبية مشروعة حتى في غير الإحرام، لكن لسبب، فمنها الإقبال على الطاعة، تقول لبيك وسعديك كما جاء بالنص. ومنها إذا رأيت ما يعجبك من الدنيا، لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخر، فكأنه في قول لبيك يعني أجبتك معرضا على هذه الدنيا. ثم يوطن نفسه ويسليها بقوله إن العيش عيش الآخر، أما عيش الدنيا فليس بعيش، وحياة الدنيا ليست بحياة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن فوائد هذا الحديث أن الخير كله بيد الله عز وجل، وأنه ينسب الخير إليه لأنه جل وعلا خير كله، وأما الشر فلا ينسب إليه، لقوله والشر ليس إليه. ومن فوائد هذا الحديث اعتراف الإنسان بضرورته واحتياجه إلى ربه، لقوله أنا بك وإليك. ومن فوائده أنه ينبغي الإنسان أن يكرر الدعاء وينوع أساليبه، لقوله أستغفرك وأتوب إليك بعد قوله فاغفر لي ذنوبي جميعا. تكملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وإذا ركع قال اللهم ركع لك ركعت ولك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصر. هذا أيضا مما يثني به الإنسان على ربه ويذل له أكمل ذل، حيث يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، آمنت بالقلب وأسلمت بالجوارح، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا أيضا من باب التوكيد في الدعاء والتفصيل فيه، وإلا لو قال خشعت لك كفى. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات، هذا أيضا إذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد إذا رفع. وأما هنا الرفع يقول سمع الله لمن حمده كما هو المشهور في الأحاديث. وقوله اللهم ربنا لك الحمد هذه صفة من الصفات الأربع التي يقال فيها هذا الذكر. الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد، والصفة الثالثة ربنا لك الحمد، والرابعة ربنا ولك الحمد، وهي من العبادات المتنوعة التي ينبغي الإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة. وسبق أن شرح من السماوات والأرض إلى آخره. فمن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يقول عند إذا رفع اللهم ربنا لك الحمد. وهل هذا واجب أو سنة؟ الصحيح أنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وذهب بعض العلماء إلى أن ما عدا تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأول والثاني كله سنة من الأقوال. فالتكبيرات عندهم سنة، والتسبيح سنة، وقول سمع الله لمن حمده سنة، وقال ربنا لك الحمد سنة، ولكن الصحيح أنها كلها واجبة إلا ما دل الدليل على أنه سنة كقراءة ما زاد على الفاتحة. قال وإذا سجد من فوائده أنه إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، هذا كقوله في الركوع، لكن هنا أبدل الركوع بالسجود لأنه ساجد. سجد للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخره، أيضا فيه دليل على أنه سن أن يقول هذا الذكر إذا سجد. لكن هل يقول هذا في صلاة الليل فقط أو لا؟ سبق ذكر خلاف هل هو عام أو في صلاة الليل، وقلنا الأظهر أنه في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها ويكثرها من الدعاء. وقلنا أن هذا ظاهر صنيع مسلم رحمه الله حيث ذكر حديث هذا في صلاة الليل. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الله تعالى بأنه أحسن الخالقين، ومنه من فوائده أيضا إثبات الخلق لغير الله، يعني أنه قد يضاف الخلق إلى غير الله عز وجل، لكن الخلق المضاف إلى غير الله ليس الخلق الذي يختص به الله، لأن الخلق الذي يختص به الله هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. أما الخلق الذي يكون لغير الله فهو التغيير والتحويل. فمثلا يستطيع الإنسان أن يحول الطين إلى صورة الطير كما فعل عيسى، ويستطيع أن يحول الخشبة إلى أبواب والحديد إلى أواني وما أشبه ذلك، ويسمى هذا خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الله، إذ أن الخلق الذي يختص بالله هو الإيجاد. أنت الصف اللي وراء ولا قدام؟ تقدم عشان تسد الفرجة. ومن فوائد هذا الحديث الدعاء بين الشهوة والتسليم، هل يقول اللهم اغفر لما قدمت إلى آخر. وفي أيضا البسط والتفصيل بالدعاء. وفي أيضا أن الإنسان، بل أن الله عز وجل أعلم بالإنسان من نفسه بقوله وما أنت أعلم به مني، لأن الإنسان قد يفعل الشيء غافلا أو غير غافل لكن ينسى، أما الله عز وجل فهو أعلم بك من نفسك كما في الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى هو المقدم والمؤخر، وهذا عام في كل شيء، المقدم والمؤخر في العبادة، من الناس من يؤخره الله ومنهم من يقدمه، ومن التأخير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يتأخرون عن الصفوف الأولى لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ومن التقديم والتأخير تقديم الأجل وتأخيره، ومن التقديم والتأخير تقديم الذكر وتأخيره. المهم أن الوصف هذا أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وإلى هنا ينتهي كلام الحديث، وفيه فوائد أكثر لكن ما ذكرناه في الكبائر. حال أو أنه صفة لقوي حمدا كثيرا. نعم
هو باب التنوع أو
تابع
للذكر المعروف.
أي يعني أنه لم يكسب سبحان رب الأعلى مثلا ولا سبحان رب العظيم، الظاهر تابع، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم، بسم ربك العظيم، قال اجعلوها في الركوع، وكذلك سبح اسم ربك العلى قال اجعلوها في السجود. وهذا الحديث وإن كان بعض العلماء طعن فيه لكن الصحيح أنه حسن، يعني يعمل به.
نعم.
الفعل والباطن.
قد يقول الغافل.
نعم.
نعم.
ما تنفع. هذا يخشى أن يقال كذبت. يخشى أن يقال له يوم القيامة كذبت. ما خشى. ولهذا احذروا هذه المسألة. أن تكذبوا يوم القيامة عما قلت. ومنه مثلا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أيضا هذا ربما يقال لك كذبت، يعني لم تعترف ولم تتب إلى الله عز وجل. كذلك أنا على عهدي فوعدك ما استطعت، ربما يقال للإنسان كذبت، من ليس على العهد ولا ما استطعت. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، وبعد،
التابعين بإحسان،
والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
أليس الله قيد هذا؟
نعم.
والذين
تبعهم بإحسان. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين في باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زهر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وحدثنا
هذا أيضا مما يدل على أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم يطول في صلاة الليل، وليف صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني ليس كل ليلة بل ليلة واحدة، فافتتح البقرة يعني بعد الفاتحة، فقلت يركع عند المئة أي مئة آية، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني إذا كملها ركعة، ولكنه مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها. ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ يصلي بها في ركعة والثاني يركع بها. يقول يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها. عندك النووي؟
من أول الحديث؟
لا بس شرح الكلمة.
قوله فقلت يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها.
يعني يصلي بها في ركعة ثم قلت يركع بها، إذا فسرنا في ركعة أي في تسليمة زال الإشكال، لكن يصلي بها في ركعة إذا أخذنا بظاهرها صار فيها تكرار مع ما بعدها، وإذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسسا أو مؤكدا فالأولى أن نحمل على التأسيس، لأن التأكيد زيادة وتكرار. فالظاهر والله أعلم أن قوله يصلي بها في ركعة يعني في ركعتين، هذا الظاهر والله أعلم. نعم. يقول ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح على عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، فقرأ ثلاث سور يبلغ طولها خمسة أجزاء وربع الجزء. وفي هذا الحديث أنه بدأ بالنساء قبل آل عمران، وهذا قبل العرضة الأخيرة على جبريل، لأن العرضة الأخيرة التي كان في آخر حياته حيث عرضه جبريل القرآن مرتين تغيرت بعض الشيء، فكانت من قبل سورة النساء قبل آل عمران، ثم في العرضة الأخيرة صارت آل عمران هي الأولى أي قبل سورة النساء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين البقرة في الحديث عن فضلهما. يقول يقرأ مترسلا يعني ليس عاجلا، متأنيا، ثم زد على ذلك يقول إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها تعود تعود. فإذا تصورت هذه الحال تبين لك أن القيام كان طويلا جدا، لأن خمسة أجزاء وربع جزء يقرأها الإنسان في حوالي ساعة ونصف، فإذا كان مترسلا ويسأل ويتعود ويسبح صرف أكثر من ذلك. يقول ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. وظاهر هذا الحديث أنه جعل يكرر سبحان ربي العظيم، وأن هذا الركوع نحو من القيام أي قريب منه، وهذا يدل على طول قيامه على طول ركوعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه قد نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده يعني وأكمل الذكر، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي حديث جليل من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز صلاة الليل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حذيفة على صلاته معه ولو كان منكرا لم يقره. ومنها استحباب تطويل صلاة قراءة الليل، استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حامد، نعم. ومنها أنه ينبغي إذا مر بآية سؤال أن يسأل، وإذا مر بآية تعوذ أن يتعوذ، وإذا مر بآية تسبيح أن يسبح. لكن هل هذا مشروع في الفريضة كما هو مشروع في النافلة؟ الجواب أن يقال لدينا قاعدة عريضة، وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن لو قال قائل إن الدليل يدل على أن ذلك غير مشروع في صلاة الفريضة، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يقولوا إنه كان يسبح، مع أنهم يتابعونه متابعة تامة، حتى إنهم يرون لحيته وتضطرب عند القراءة. فإذا كان فهنا لم ينقلوا أنه كان يسبح عند التسبيح، ولا يسأل عند السؤال، ولا يتعوذ عند التعوذ. فهل نجعل هذا دليلا على أنه لا يشرع في الفرض؟ نعم، ربما نجعله دليلا، لأن الرسول لو كان يفعل لكان الصحابة ينقلون هذا. لا يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، لأن نقول إن عدم النقل في الحال التي تقتضي النقل دليل على العدم. وعليه فالقاعدة المعروفة عدم النقل ليس نقل العدم، هذا ما لم يكن هناك حاجة إلى النقل ثم لا ينقل، فهذا يدل على أنه معدوم. طيب، وعلى هذا إذا لم يكن مشروعا فهل يجوز؟ الظاهر أنه يجوز، وفي المسألة خلاف بين العلماء، منهم من يقول في الفريضة يكره وفي النفل يستحب، ومنهم من قال في الفريضة جائز وفي النفل مشروع، ومنهم من قال في هذا وهذا، يعني ثلاث أقوال، يشرع في النفل وفي الفريضة، ولكن الذي يظهر لي أنه مشروع في النفل ولا سيما في صلاة الليل، مباح في الفريضة. وفي أيضا ربما يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا مر بآية تحتاج إلى جواب فإنه يجوب عليه، مثل بعض الاستفهامات، أليس الله بكافٍ عبده؟ تقول بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أليس ذلك بقادر على في الموتى؟ تقول بلى. وقد وردت السنة في مثل ذلك، لأن هذا استفهام من الله عز وجل فلا بد أن يجاب. حتى قيل أنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الرحمن على أصحابه، فلما أتمها قال إن الجن خير منكم ردا، كانوا يردون، فبأي آلاء ربكم مكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا مكذب. وهذا الحديث فيه نظر، في صحته نظر، لكن على كل حال يدل على أن هذا الاستفهام من الرب لا بد له من جواب. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد ذكرنا أنه لا بأس بصلاة الجماعة في صلاة الليل، لكن إيش؟ أحيانا، لا دائما، إلا في قيام رمضان، فإن السنة أن يصلي الناس قيام رمضان جماعة من أول الشهر إلى آخره. وفيه من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنساء قبل آل عمران، وهذا دليل على جواز مخالفة الترتيب في المصحف. ووجه ذلك أن الترتيب في السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي من الصحابة، وهنا ثلاثة أمور بل أربعة: ترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات وترتيب الحروف. ترتيب السور منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو توقيفي، فمثلا سبح والغاشية توقيفي، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأهما واحدة بعد الأخرى على أنه هو السنة. الجمعة والمنافقون توقيف، البقرة والعمران توقيف، لأن يعني الرسول كما قلنا قبل قليل كانت العرضة الأخيرة أنه جعل البقرة ثم العمران، وما لم يرد فيه التوقيف فهو اجتهاد من الصحابة، ولهذا اختلفت مصلحة الصحابة في ترتيب السور. الآيات توقيفي ولا شك، ولهذا أحيانا تجد بعض الآيات يبدو للإنسان وكأنها ليست في محلها، كما قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله نعم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، هذه في آيات تتكلم عن عدة المرأة إذا طلقت ومات عنها زوجها، فما المناسب؟ نقول إن ترتيب الآيات إيش؟ توقيف، ليس لنا في يد. ترتيب الكلمات كذلك توقيف، لو قلت الحمد لله رب العالمين هذا المنزل فقلت لله الحمد رب العالمين كان حراما ولا إشكال فيه. طيب، ترتيب الحروف من باب أولى بلا شك، لو قلت الحمد لله بر العالمين بدل رب هذا منكر عظيم ولا يمكن إقراره. فعندنا الآن أربعة ترتيبات: الأول الأخ أين وهو توقيف أو اجتهاد، بارك الله فيك. الثاني الآيات ترتيبها توقيف، والثالث سامح الكلمات توقيف أيضا، والرابع الرحمن الحروف توقيف. تمام. ولكن لو قال قائل حديث حذيفة يدل على جواز التقييم والتأخير، نقول صحيح أنه يدل على جواز التقييم والتأخير، لكن ما دام الأخير هو تقديم آل عمران على النساء فهذا المعتاد. ثم يقال لو أن الإنسان خالف الترتيب فبدأ بآخر القرآن قبل أوله، نقول إذا كان لمصلحة فلا بأس، كتعليم الصبيان، وهذا فيما أعلم متفق عليه بين العلماء أن الصبيان يعلمون من آخر القرآن لأنه أسهل وأقصر سور، فكانوا يعلمون الصبيان من آخر القرآن، وهذا لا شك في جوازه. أما إذا كان لغير مصلحة أو حاجة فلا شك أن الأفضل أن يكون مرتبا، لأن هذا هو الذي اتفق عليه جل الصحابة رضي الله عنهم، وما اتفق عليه جلهم فهو أقرب إلى الصواب. أما أن نقطع بالكراهة ففي النفس من هذا الشيء، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. طيب، ثم هل يكره مخالفة الترتيب في ركعة واحدة أو حتى في ركعتين؟ هذا ينبني على خلاف، هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة منفردة؟ فيها خلاف. فمن قال إن قراءة الصلاة لكل ركعة قراءة منفردة قال إنه لا بأس أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن وفي الثانية من أوله، وقال إنه يستعيذ في كل ركعة لأن كل ركعة قراءة منفردة. ومن قال إنها قراءة واحدة قال إن ترك الترتيب في ركعتين كترك الترتيب في ركعة. من فوائد هذا الحديث أن ذكر الركوع التسبيح في العظمة سبحان رب العظيم، وذكر السجود التسبيح في العلو. والحكمة من ذلك أن التكبير أن الركوع تعظيم، الانحناء يدل على التعظيم، لكنه ليس سفولا في الإنسان، بمعنى أن الإنسان لم يضع عالي بدنه عند أسفل بدنه، فكان ذكر التعظيم هنا أنسب. لكن في السجود الإنسان يضع أعلى ما فيه عند أسفل ما فيه في موطئ الأقدام، فهنا يناسب إيش؟ يناسب الثناء على الله بالعلو، فيقال سبحان ربي الأعلى، وهذا واضح. وانظر إلى المسافر، إذا علا نشزا كبر، وإذا انخفض سبح، لأن العلو قد يحمل النفس على الاستكبار والشموخ والاستعلاء، فيذكر نفسه فيقول الله أكبر. وأما النزول فهو تطامن وتواضع، فيناسب أن ينزه الله عز وجل عن هذا السفول، يقول سبحان الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يكرر سبحان رب العظيم في الركوع. طيب لو كرر 1000 مرة لا يضر، بل هذا هو السنة. السجود كذلك يكرر سبحان ربي الأعلى، لكن ينبغي أن يجعل للركوع التعظيم لله عز وجل، وللسجود يكثر من الدعاء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث علو الله عز وجل سبحان ربي الأعلى. وأول ما يتبادر لذي الفطرة السليمة في قول سبحان ربي الأعلى عقيلي، نعم، علو الذات لا شك، لا العامة ولا الخاصة، أول ما يتبادر في قلوبهم إذا قال سبحان ربي الأعلى أنه علو الذات، وأن الله تعالى فوق كل شيء. ومن العجب أن هذا المتبادر الفطري ينكرهم من نكس الله قلوبهم، ويقولون إن الله في كل مكان، نسأل الله العافية، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في الحشوش، الأماكن الخبيثة، نسأل الله العافية. وعكس ذلك من يقول إن الله ليس في مكان، إن الله ليس في مكان، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا محايد، وهذا أقرب ما يكون للعدم. قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم لم نجد وصفا أشد مطابقة من هذا الوصف، أين يروح؟ أين يكون؟ على كل حال، العلو الذاتي أمر فطري مفطور عليه الخلق. والقصة التي جرت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وإيش الثاني أبو المعالي الجويني، نعم، والهمداني، أبو العلاء الهمداني، هذاني جرى بينهما مناظرة قصيرة، وهي أن أبو المعالي الجويني عفى الله عنه كان ينكر الاستواء على العرش، لأنه من الأفعال الاختيارية، والأفعال الاختيارية عند هؤلاء الشاعرة لا يمكن أن يتصف الله بها، يدعون أن الحوادث لا تقوم إلا بحال، فكل فعل يكون اختياريا ما يمكن أن لا يمكن الله يفعل، لا أن نزول السماء الدنيا ولا الاستواء العرش ولا الامتيان يوم القيامة الفصل بين العباد. فقال له الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من العرش وذكر العرش، ما تقول في هذه الفقرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، هذا صحيح؟ كل إنسان يقول يا الله وين يرد قلبه، هو ضرورة بطلب العلم. فجعل يقوم على رأسه ويقول حيرني الهمدان، حيرني، ما يقدر يجيب على هذا، لأن هذا أمر فطري الإنسان مفطون عليه. حتى إننا نظرنا قوما من بلد ما يوم عيد الأضحى ونحن في منى، فتكلمنا في العلوم الذاتي وقلنا لهم هذا أمر فطري، وهم بلغة غير اللغة العربية، ما نعرف، هم يركنون وحنا ومنفعلين لما قررنا العلو الذات، منفعل جدا. بعضهم قام فقلنا لهم إنكم بالأمس في عرفة وتدعون الله، هل أنتم تقولوا يا رب كذا تجعلون اليد لأسفل ولا اليمين ولا الشمال، وين أين ترفعون؟ قال لا فعله. طيب هذا دليل، ألستم تدعون الله؟ قالوا يا السماء جهة الدعاء، السماء جهة الدعاء، كما يستقبل الكعبة الآن جهة الصلاة فالدعاء استقبل فوق. طيب المدعو إذا كان المدعو ليس فوق فلا فائدة من رفع اليد. على كل هذا القصد أن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته والعياذ بالله خالف الفطرة المعلومة لكل أحد، حتى العجائز الآن لو تسألهن أين الله؟ في السماء. الجارية جارية مملوكة، سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. لكن أيضا ينبغي لنا عندما نقول سبحان ربي العظيم في السجود ينبغي لنا أيضا أن نتذكر المعنى الثاني للعلو وهو علو الصفة، أن نقول الله أعلى في كل شيء، أعلى في العلم، أعلى في القدرة، أعلى في السمع، أعلى في البصر، أعلى في كل شيء، حتى نجمع بين المعنيين. يعني لا مجرد أن تشعر بأن الله في السماء، أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله فوق كل شيء في صفاته عز وجل. نعم. يعني يبدا بسورة النساء،
سورة الناس،
نعم،
الى عامه،
اي لا كتابه لا، لكن كما قلت لك للتعليم لا باس، حتى لو جعلناه في لوح، لان يعني اللوح مو يبقى يمحى. نعم. ايش
يرفع الحديث؟
اي نعم نعم. فقلت يرفع هذا القول يطلق على الظن، القول قد يطلق على الظن. نعم. من حذيفة؟ وش حدث؟ يقول فقول شرك، قول شرك. نعم هذا معناه ظننت، يعني يحتمل حدث نفسه، يعني قال مثلا قال في نفسه يركع عند المئة، يركع عند البقرة، يحتمل يقول في معنى ظن، لأن قال تأتي بمعنى ظن. نعم. الاحتياط أن ترتب حتى في الركعتين، الاحتياط أن ترتب حتى في الركعتين، يعني مثلا ما تقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، في الثانية قل أعوذ برب الناس، الأحسن ترتب، لكن على القول بالكراهة يحتاج إلى دليل.
ثلاثة
باقي الحديث واحد. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب ما روي في من نام باب ما روي في من
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل أيضا على جواز صلاة الليل جماعة، لكن إيش أحيانا إلا في رمضان فيسن فيها جماعة من أوله إلى آخره. وفي أيضا دليل على أن مخالفة الإمام سوء، لقد هممت بأمر سوء، وهو أن يجلس الإمام قائم. وإذا كنا مأمورين أن نقعد إذا صلى الإمام قاعدا ولو كنا قادرين على القيام، فمن باب أولى أن نبقى قائمين إذا كان يصلي قائما. وفي أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل إطالة تشق على الشباب، لأن ابن مسعود شاب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم بأن يسوء من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام من تمام العبودية لله، من تمام العبودية لله عز وجل، حتى يقوم هذا القيام الطويل، وكان أحيانا تورم قدمان من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه، فيقال له في ذلك ويقال قد غفر الله لك وما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. والعبد الشكور لا شك أنه منقبة عظيمة من يصل إليها، كما قال الله تبارك وتعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم. إيش؟ هذا ورد إذا كنا في سفر، إذا كنا في سفر، والظاهر والله أعلم أنه يشمل حتى الإنسان المقيم مثلا لو مر في البلد نفسه في مكان مرتفع لو كبر فلا أظن عليه بأس. يعني تظن يبقى يبكى يصلي إلى الظهر؟ طيب الآن نحن قلنا القراءة المترصلة ما هي الترصل الكامل؟ ثلث ساعة يعني إنسان لو قرأ قراءة مترصلة يبكي ثلث ساعة 20 دقيقة 5 أجزاء في 20 دقيقة كم تبلغ؟ ساعتين لثلث. كونه يدعو إلى ويسأل ويتعود ويسبح كمل به ثلث ساعة يكون ساعتين، القراءة ساعتين. طيب الركوع، الركوع لم يجزم حذيفة بأنه فقد قال نحو أو قريبا، أي نعم، لكن التناسب اللي ورد في حديث البراء وغيره التناسب بين الأركان الأربعة، القيام بعد الركوع، الركوع ثم القيام بعده، السجود ثم الجلوس بعده، هذه هي الأركان التي ورد فيها التقارب. ولهذا جاء في الصحيح ما عدا القيام والقعود، قيام اللي قبل الركوع والقعود التشهد فإنه أطول. نعم
شيخ بارك الله فيك، عندي إشكال ورد في بعض كتبكم الشيخ لكم قلتم بأن القول يعني المصلي مثلا ينبغي عليه أن يتكلم يقول ربنا ولك الحمد أو كذا، ينبغي أن يتكلم وإن كان يسكى نفسه، أما مجرد أن يقول ذلك سرا فإن كلمة القول لا تفيد القول، يعني لا بد أن يتكلم.
أي نعم، القول في النفس لا بد أن يقيد
بالنفس.
وهنا قيدناه بالنفس، لو قلنا أن القول هنا يقول بالنفس لا بد يكون بالنفس، لأنه لو قال لو قالها بلسانه بطل الصلاة، سألك كاب لو قالها بلسانه بطل الصلاة، فهو لم يقلها بلسانه، لكن هل قالها في قلبه أو ظن ظنا؟ ما دام القول يأتي بمعنى الظن في اللغة العربية نحمله على ذلك. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما روى في من نام